فإذا نجح أعداء الإسلام في أن يجعلوا شباب الأمة حربا عليها فإن ذلك يعني أن الأمة لا يبقى لها شيء، سلبوا قوتها عندما استعمروا عقول شبابها. ولذلك كانت هذه المحاضرة للتنبيه على أهم المسائل والمحاور والعناصر والحقائق المتعلقة بالشباب ودوره في الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب قد لا يتنبه أن عليه واجبا تجاه دينه، وأن عليه مسؤولية أمام الله نحو هذا الدين، وأنه ينبغي عليه أن يقوم بمسؤوليته في الدعوة إلى الله ولو كان أميا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب. إذن دور الشباب في الحياة ليس محصورا ولا مقصورا في التعليم والوظيفة والزواج، وإنما هو يمتد ليشمل دورا أهم وأعظم وأكمل وأشمل، وهو دوره في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك جاء حديث القرآن الكريم وحديث السنة الصحيحة عن الشباب ليبين أهمية هذه المرحلة. في كل يوم جمعة تقرأ في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية يعني أنهم شباب، آمنوا بربهم، جاء بعدها قول الله وزدناهم هدى. إذن هذه بشارة أولى للشباب أن من آمن بربه زاده الله هداية وإيمانا. إذا كان قد صدق في إيمانه مع الله يقول وربطنا على قلوبهم، ربطنا على قلوبهم، فعندما يذهبون للبحث عن وظيفة لا يساومون على حلق اللحية لأن الله ربط على قلوبهم، وعندما يبحثون عن الوظيفة لا يساومون على العمل في بنك من البنوك الربوية، ولا يساومون على الاقتراض بالربا، ولا على أكل الحرام، ولا على مخالفة شريعة الله، لأن الله قد ربط على قلوبهم بعد أن زادهم هداية بسبب صدق إيمانهم مع الله. وهذا الربط على القلوب بعض الشباب يحتاج إلى تدبره وتأمله والانتفاع به. إن الله وضح هذا وبينه وفصله عندما ذكر مدى المعاناة القلبية التي كانت عند أم موسى عندما ألقت ولدها في البحر. ولك أن تتصور الأم شديدة اللهفة على الرضيع وعلى الابن الصغير عندما تؤمر بإلقائه في البحر، كيف يكون قلبها؟ عندما أراد الله أن يثبت قلبها وأن يطمئنه قال وربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن هذا الرباط حول قلب الأم الخائف الملهوف المضطرب المتحير المرتبك الخائف جدا على طفلها الرضيع إلى قلب مطمئن ثابت لا يخاف إلا الله، ويرى أن هذا الطفل الرضيع محفوظ بعناية الله له. فهذا الوقت على القلب. والقصة معروفة في سورة الكهف، وليس هذا موضع البيان والتفصيل، وإنما المقصود التنبيه على أن القرآن قد ضرب للشباب مثلا في هذه القصة، وجاءت السنة فزادت الأمر توضيحا وبيانا وتفصيلا عندما حدثت الشباب عن وسائل الاستقامة في حياتهم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع، فإذا وضعت هذه الجملة بجوار قوله للرجل الذي أراد أن يتزوج التمس ولو خاتما من حديد، فكيف يتصور أن تكون عدم الاستطاعة في عصر النبوة إذا كانت المسألة المهر حتة حديد؟ ما المالين استطع إيه؟ لكنه نبوءة لأجيال لم تستطيع، أكثر منه تنبيه لجيل يتزوج مجانا. التمس ولو خاتما من حديد، يعني قطعة حديدة ملقاة في الأرض تصلح أن تكون صداقة، ثم في النهاية زوجتكها بما معك من القرآن. إذن لا يوجد من لم يستطع، لكن هو تنبيه ليس فقط على الجيل المخاطب في زمن النبوة، وإنما على كل الأجيال التي ستأتي وقد تعجز عندما تنحرف الناس عن السنة وتنتشر ظاهرة المغالاة المهور والتضييق على الشباب، وهذا له موضعه. لكن المقصود هو أن السنة خاطبت الشباب وبيانت له المسؤولية عن عمره الذي وهبه الله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فذكر منها عن عمره فيما أدناه. إذا هذا الوقت ليس ملكا لصاحبه يضعه كيف يشاء، وإنما هو ملك لله يضعه كيف يشاء. وكما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أراك الله، يعني لم يقل له بما تراه، وإنما قال بما أراك الله. وهذا يعني أن المؤمن مكلف أن يحتكم إلى شريعة الله في كل شأنه، ففي وقته وعمره يعرف حق الله عليه في هذا الوقت كما يعرف حق نفسه وحق زوجه وأهله وزوجه أي أضيافه كما في الحديث. هذه المسؤولية عن الدعوة إلى الله عند الشباب تتضاعف عندما نعرف حجم المؤامرة على الإسلام في زماننا، وإن لم يكن هذا شيئا جديدا في أصله وبدايته، لأن المؤامرة على الإسلام لم تبدأ اليوم ولا في هذا القرن، وإنما بدأت مع أول كلمة نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وتتوقف المؤامرة على الإسلام عندما يموت آخر مسلم ثم تقوم الساعة. فالمؤامرة على الإسلام بدأت مع الكلمة الدعوة الأولى وهي مستمرة، لكنها تتخذ أنماط وأشكال تناسب كل عصر ومصر. فوسائل المؤامرة اليوم التي يخطط لها أعداء الإسلام تختلف عن وسائلها في العصور والقرون السابقة، ولكل حادث حديث ولكل مقام مقال. وكما يقول عامة الناس بكل وقت أذان، وهذا شيء صحيح. فالوسائل متنوعة وتتناسب مع حجم الإدراك، وأعني بحجم الإدراك لو أراد اللص أن يسرق مالا من مجنون سهل ولا صعب؟ سهل. ولو أراد أن يسرق مالا من رجل ساذج يمكن أن يضحك عليه؟ سهل. لكن لو أراد أن يسرق من إنسان عاقل أصعب، ولو أراد أن يسرق من لص آخر أقدم منه في المهنة مستحيل. فالعدو إنما يفسد الدين باختيار الوسيلة المناسبة لخصمه. إن وجد إن الوعي والإدراك ضعيف فالمسألة سهلة. كانت قديما استعمار عسكري وحظر تجول وخداع بإظهار احترام الدين واحترام العلماء بصور كهنوتية كانت تكفي لاختراق عقول البسطاء. لكن الآن المسألة اختلفت، التخطيط من أعداء الإسلام لضرب الإسلام لابد أن يأخذ صورا جديدة تتناسب مع حجم الوعي والإدراك الموجود عند المسلمين. لماذا؟ لأن العدو قد اكتشف أن في المسلمين صفة تبدو في ظاهرها عجيبة لكنها حقيقة. هذه الصفة يوضحها هذا المثل، مثل يضرب، اما ان يكون حقيقة وله واقع، واما ان يكون مثل للتوضيح. يقولون ان رجلا مسلما لا يصلي على الاطلاق، وهو في حياته فاسد، لكن جاءه جماعة من المصلين وقالوا له ان رجلا قوي البدن يقف على باب المسجد يمنع اي واحد من الدخول في الصلاة. فغار هذا الفاسق على دينه، يعني ما زال عنده بقية دين، وذهب الى باب المسجد وضرب هذا الرجل العملاق وطرده واذن للمصلين بالدخول، ثم قال لهم اتفضلوا صلوا، وذهب الى حيث جاء لانه لا يصلي. فيقولون ان قوة الاسلام انما تكمن في ترابط اتباعه حتى ولو كان فيهم فساق ومنحرفون اذا اكتشفوا ان هناك مؤامرة عليه. يعني اكتشاف المؤامرة يكفي لاجتماع المسلمين على الوقوف صفا واحدا ضد المؤامرة. اذا ينبغي ان تكون المؤامرة خفية، لا تكون مكشوفة لكل احد، وانما تكون مؤامرة خفية بحيث لا تجتمع القلوب، لان اذا كان الفاسق سينصر الدين معناها ان كل المسلمين سيكونون على قلب رجل واحد اذا شعروا بالخطر. والمثال العمل الان عندما نحارب اليهود، اللي بيحارب اليهود يعني بيتم اختيار المصلين فقط، ممكن يتحمس لقتال اليهود افلق المسلمين شارب الخمر لانه يرى ان هذا عدوان على دينه وبلده. فلا تتوقف المسألة، وان كانت تتفاوت، المؤمن القوي الايمان المخلص هذا لا شك انه سيقاتل باخلاص ونية حسنة افضل من غيره، لكن الجميع يشترك. العلماء يذكرون ان محاور الحرب على الاسلام او المؤامرة لبيان حجم المؤامرة يدور حول محاور اهمها ثمانية. ولا بد من معرفة هذه المحاور اجمالا وتفصيلا اذا تيسر، لانها ستبين مجتمعة حجم المؤامرة، وبالتالي سنخرج منها ببيان حجم المسؤولية الشرعية على الشباب في دعوتهم الى الله، لان هذا يضاعف المسؤولية. لو تصورنا ان المسلمين اصبحوا جميعا من اهل الاستقامة والصلاة، كلما اذن المؤذن صلى الجميع وصام الجميع واستقام الجميع ولم ينحرف احد، وظيفة الدعاء ايه؟ لا شيء. اذا من العكس، كلما زاد الانحراف والابتعاد عن الدين زادت المسؤولية الشرعية على الشباب في الدعوة الى الله. المحاور الثمانية التي ذكرها اهل العلم، المحور الاول يقولون الهجمة الشرسه على الاسلام واظهار العداء للمسلمين، وسنضرب له امثلة. المحور الثاني التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، يعني تحليل النص ما لا يحتمل. الثالث نصر الافكار الدخيلة والمستوردة.
الرابع الحرب على اللغة العربية. الخامس رفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. الخامس السادس ايجاد فجوة بين الشباب وبين قادتهم وعلمائهم وولاة امورهم. السابع تمجيد المنحرفين فكريا واخلاقيا وتجميل صورتهم واعلاء منزلتهم في المجتمع. الثامن تثبيط همم الشباب وادخال اليأس على نفوسهم وتشكيكهم في قدرة امتهم على النهوض والاصلاح. كل واحد من المحاور الثمانية اخطر من السبعة الاخرى. المحور الاول لانك ستلاحظ هذه المحاور مجتمعة فترى حجم المؤامرة ومن داخل المؤامرة محور التثبيط والتشكيك، يعني لا فائدة في الاصلاح. هذا جزء من المؤامرة. المحور الاول الهجمة الشرسة على الاسلام واظهار العداء للمسلمين. الهجوم على الاسلام كان في بداية القرن الماضي باحتلال واستعمار بلاد المسلمين ونهب الخيرات والثروات. الان اصبح هذا امرا صعبا مع وجود الوعي والادراك ومعرفة الشعوب لحقوقها. اصبح هذا امرا صعبا فتبدل بالهجوم على المفاهيم الاسلامية والتشكيك فيها واستعمار العقول، وضع 1000 خط تحت كلمة استعمار العقول. لان استعمار العقول يعني انك في الظاهر تفكر بعقل نفسك وفي الواقع والحقيقة تفكر بعقل غيرك. واخطر ما في هذا انك يمكن اذا نجح العدو في هذا ان تفكر بعقل عدوك، وهذا يقال له استعمار العقول. الامثلة كثيرة لكننا سنضرب مثالين فقط. المثال الاول يقول اعداء الاسلام ان الحدود الشرعية التي شرعها الاسلام فيها قسوة وغلظة وعدم مراعاة للجانب الانساني في البشر. ومن اجل هذا يتظاهرون بمقاطعة ومحاربة كل دولة توافق على وجود حكم الاعدام في قانونها. وطبعا اهم دول بتوافق على هذا الدول الاسلامية. يقولون ان حكم الاعدام حكم قاسي في غلظة وفيه قسوة، ويتظاهرون بهذا ويعلنون المقاطعة الكاملة لدولة تعدم رجلا وهم يعدمون شعوبا. يعني الظاهر انا ما يقولون هذه قسوة، لكن لما يتم ابادة شعب بكامله كشعب الشيشان هذه ليست قسوة. اذا القسوة في اعدام فرد منفردا، لكنهم في نفس الوقت يعدمون شعوبا كاملة. وهذا الذي يقولونه انما صدر عن قصور وفساد في التفكير، لان الاسلام نظر الى الصالح العام والى الصالح الخاص. الصالح العام يعني مصلحة المجتمع مكتملا، مصلحة الجماعة. والصالح الخاص يعني مصلحة الافراد. في بعض الحالات يكون الصالح العام امتدادا للصالح الخاص، يعني رصد الطرق هذا للصالح العام، وهو في نفس الوقت للصلح الخاص، الفرد مستفيد والمجتمع ككل مستفيد. يعني هذا لا يعارض مصلحة الفرد ولا مصلحة الجماعة. فالدولة تفعله تحقيقا للصالح العام والصالح الخاص. احيانا الصالح الخاص يتعارض مع الصالح العام، كاشغال الطريق والبناء في الشوارع، هذا يضر الصالح العام الجماعة، يضيق الشارع ويفسد حركة المرور فيه، لكنه يفيد صاحب المحل او البيت، فهذا تحقيق للصالح الخاص ولكنه اضرار بالصالح العام. فاذا ازلنا هذا الذي يضر الصالح العام نكون ضمنا قد حرمنا صاحب الصالح الخاص من مصلحة كان يريده، ضيعنا عليه مصلحة كان يريده. فعندما يتعارض الصالح العام مع الصالح الخاص فالشرع يقرر ان مصلحة الجماعة عند التعارض مقدمة على مصلحة الفرد. ممكن موظف ركب سيارته في الصباح ذاهبا الى عمله، لو مشي في الاتجاه المخالف بالسيارة يصل الى عمله متأخرا ربع ساعة، فيترتب عليه خصم اليوم. ولو مشي في الاتجاه الصحيح، لو مشي في الاتجاه الصحيح يصل متأخرا ويخصم اليوم، لو مشي في الاتجاه المخالف يصل مبكرا ولا يخصم اليوم. فالصالح العام يقتضي ان يمشي في الاتجاه الصحيح ولو بخصم اليوم، ولا يمشي في المخالف ولو بدون خصم اليوم. اذا في كل مرة يتعرض صالح العام مع صالح خاص الاسلام يقرر ان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الافراد. هؤلاء يتوسعون في مصلحة الافراد فيحمون اللصوص، يقولون مصلحة اللص بعدم قطع يده، والاسلام يقول مصلحة الجماعة بمنع ترويع الامنين وتخويف الناس وارهابهم والدخول عليهم في منازلهم. فهذا اللص الذي سرق وروع واخاف المجتمع واصبح الانسان خائف على نفسه وماله وابنائه وعرضه من هذا اللص يستحق ان تقطع هذه اليد التي تروع وتخوف وتفزع وتسلب وتغتصب. الاسلام نظر الى الصالح العام مع ملاحظة ان قطع يد واحدة ليست وحشية، لان عقوبة فرد واحد علنا بقطع اليد السرقة الثابتة بشروطها الشرعية يكفي لردع جميع اللصوص، لكن سجن اللص هو نوع من ترويضه على ان ينتقل من سرقة البيوت الى تجارة المخدرات والهيروين في داخل السجن، او يأخذ ثورة ما دام مسجونا مع لصوص اكبر منه فيخرج اكثر وحشية وفسادا. وهذا الواقع، نسبة التائبين كام من اللصوص المسجونين؟ ضعيفة جدا، لكن كلما يمضي المدة وذكر الجرائد تكتب في صفحات الحوادث ان هذا اللص الذي سرق كان محكوما عليه وخرج الشهر الماضي بعد قضاء 5 سنوات. طب رايح فين؟ راح يكمل المسيرة. اذا هذه العقوبة ليست رادعة، لكن قطع اليد رادع. اذا لا ننظر الى الجانب السيء القاصر في وصف الحدود الشرعية بانها وحشية، ولكن ننظر الى جانب مصلحة المجتمع وهي الارجح في شريعة الاسلام. كذلك يتكلمون عن تعدد الزوجات، والقصد من تشويه صورة تعدد الزوجات في الاسلام ليس هو فعلا حماية المرأة كما يقولون، لان كل قانون بشري على وجه الارض يمنع تعدد الزوجات يبيح في نفس الوقت تعدد الصديقات. حتى ان امرأة امريكية رفعت مؤخرا قضية امام المحاكم في امريكا لان صديقا لها قد منع من تناول الدواء المهيج للشهوة تقول فقد حرمت وترتب على هذا الضرر من الاستمتاع به وتطالب بطعويته. هذا الذي عندهم. المقصود ان هؤلاء لا يفعلون هذا، انما نجحوا في بعض الاماكن، يعني قاموا بحملتهم الشرسة على الاسلام، فنجحوا في دولة كتونس في عهد بورقيبة في اصدار قانون من خلال هذه الايدي الخفية يمنع تعدد الزوجات ويحرمه ويجرمه ويعاقب عليه، يعتبره جريمة في دولة اسلامية جريمة. لا يقول موافقة ولا رضاء الزوجة الاولى ولا عدم الاضرار بها ولا شيء على الاطلاق، وانما هو في نفسه جريمة ايا كان. فاكتشفت احدى الزوجات ان زوجها قد تزوج عليها بدون علم، فسارعت الى المحكمة، ووقف المسكين امام القاضي وهو متهم بجريمة يعاقب عليها القانون، التهمة انك متزوج بالزوجة الثانية وهو مسلم، فانكر. فقال هناك ادلة على انك متزوج بزوجة ثانية، فقال لا هي صديقتي، فاطلق صراحة. يعني كل شيء ثابت ما عدا انها نسبت اليه بطريق الصداقة وليست بطريق الزوجية المشروع. اذا ما الفرق؟ ان هذا حلال وهذا حرام. ما دام التعدد حاصل حاصل فيكون في ظل شريعة الله، بدلا من ان يكون بهذه الصورة المحرمة المنحرفة التي تؤدي الى اختلاط الانساب وفساد المجتمع. الأمثلة كثيرة. المحور الثاني التأويل الفاسد للنصوص الشرعية. الذي عاش منكم أيام الاشتراكية، طبعا نحن قد طلقنا الاشتراكية طلاقا بائنا، ثلاث تطليقات لا رجعة فيها، لا تحل لنا حتى تتزوج في دولة أخرى. السبب اننا كنا مرتبطين بالمعسكر الشرطي، فكنا نمجد الاشتراكية ونحترم الاشتراكية ونقول ايامها ان الاشتراكية تعني العدل، هي في الحقيقة تعني الظلم، لكن هم علمونا في المدارس انها تعني العدل، فقلنا وراءهم تعني العدل. كان هذا التمجيد بيمثل اخطر مرحلة لبداية الاستعمار الفكري والعقلي لعقول المسلمين، لانه في هذا الوقت الذي مجدنا فيه الاشتراكية ايامنا ارتباطنا بالمعسكر الشرقي قبل ان يغلق حلف فيه لفترة طويلة، ظل هذا الاختراق يستمر حتى وجدت اقلام مسلمة تكتب وتؤلف كتبا تقول الاشتراكية من صميم الاسلام والاسلام اول من دعا اليه، ويذكرون ان سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه كان اشتراكي، سيدنا ابو ذر كان اشتراكي، ابو ذر الغفاري رضي الله عنه، وذكروا امثلة كثيرة للاشتراكيين من الصحابة. وطبعا لولا الحرج كانوا ذكروا ان البقية كانوا رأسماليين، يعني معسكرين كانوا موجودين. فلما انتقلنا الى الرأسمالية لم نعد نتكلم عن الاشتراكية، ظهرت كتب تقول الاشتراكية من الاسلام، لكن المسألة كانت ببساطة تعني انتزاع الاموال بغير حق من افراد في المجتمع بدون تحقيق ولا تثبت، ثم اعادة توزيع هذه الاموال المغتصبة على غيرهم من الفقراء. والاسلام لا يقول هذا، الاسلام يقول زكاة وصدقة، بدليل ان الدولة قد اعادت هذه الممتلكات الى اصحابها وبدأت تصفي اقطاعيات الاصلاح الزراعي الذي هو ثمرة الاشتراكية. يبقى الصح كان في 23 يونيو ولا في ثورة التصحيح ولا في 6 اكتوبر ولا في كام. اذا الوضع الاخير اذا كان هو الموافق للشريعة فالوضع القديم هو المخالف للشريعة بدأت. كذلك اخذوا يمجدون الديمقراطية ويؤولون نصوص الشريعة لكي تطابق الديمقراطية تماما، وبقي لهم شيء واحد ان يقول هناك سورة في القرآن تسمى سورة الديمقراطية لو استطاع، حتى انه الى الان هناك اقلام مسلمة معتبرة تتكلم عن ديمقراطية الاسلام. والسبب في هذا ان الضعف والانهزام النفسي والفقر يمكن أن يجعلنا تابعين لغيرنا في كل شيء. هذه التبعية في التفكير. أعداء الإسلام لهم نظام غريب في هذا المحور، يضعون الإسلام في موقع المتهم، يقولون الإسلام انتشر بالسيف، فنحن عندما نريد أن نجيب على هذا نقول لا لا لا، الإسلام لم ينتشر بالسيف لأننا متهمين، احنا كنا ندافع فقط. طب ما الغزوات والسرايا اللي كانت تفتح البلدان كانت تعمل ايه؟ يقولون الجزية في الإسلام يعني شيء مخالف للعدل، فيظهر عالم من علماء المسلمين ويقول في إذاعة ترامب لا لا، الجزية في الإسلام انتهت من زمان، كانت مرحلة وخلصت. طب انتهت ليه؟ المطلوب أن توضح لماذا فرض الإسلام الجزية، لا أن تنفي التهمة باعتبار أنها تهمة. هي الجزية تهمة. القرآن يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، فكيف تجعل ما ذكره القرآن تهمة ثم تتخلص منها بنفيها؟ لكن الحقيقة أن هذه الأمثلة، التأويل الفاسد للنصوص ووضع الإسلام في موقف المتهم، يرجع إلى قصور المسلمين المدافعين عن الدين، لأن الجزية من أعظم محاسن الشريعة. الجزية التي مثلت تهمة ونفاها البعض من أعظم محاسن الشريعة، لأن الشريعة تقول في ظل المجتمع المسلم والدولة الإسلامية لا يطلب من غير المسلم أن يخرج للجهاد ولا للقتال. إذن أول شيء تكريمه وتعزيزه بأن لا يخرج مجاهدا ولا مقاتلا. نقول نحن مسؤولون أن ندافع عنه وأن يقتل أبناؤنا في سبيل حمايته. إذن هذه من محاسن الشريعة. وفي ظل الدولة الإسلامية يقال غير المسلم ليس مطالبا بدفع الزكاة المفروضة. إذن نحن ندفع الزكاة المفروضة وهو لا يدفعها، ونحن نجاهد ونقاتل ونحمي الأرض والبلد والوطن وهو لا يفعل شيئا من ذلك، ونقول في مقابل هذا وهذا عليك جزية. جزية، أنت لا تدفع الزكاة وتنتفع بخيراتها، لأن الزكاة ستنفق في مصالح عامة للمسلمين، ولا تقاتل ولا تجاهد ولا تقتل وتحمى وأنت في مكانك وبيتك، فأنت في المقابل تدفع جزية. كأنه بالضبط هذه الجزية كأنه أجر من ينوب عنه في القتال. إذن هذه من محاسن الشريعة، أن يدفع مبلغا مفروضا معلوما من المال مقابل أنه ليس مفروضا عليه أن يجاهد ولا أن يقاتل، لأن الجهاد ليس فرضا عليه. حتى ولو كان هناك عدو سيدخل هذا البلد، وأيضا ليس مفروضا عليه الزكاة المفروضة على غيره من المسلمين. تصبح الجزية بهذه الصورة من أعظم محاسن الشريعة التي أنصف بها غير المسلمين وقدمها لهم بصورة ممتازة ومفيدة، ولذلك كانت من أعظم محاسن الشريعة ولم يتمرد عليها أحد من غير المسلمين وقت أن كانت تدفع لبيت المال، لأنهم يرون أنهم يأخذون أكثر مما يدفعون. الديمقراطية، قبل أن ننتقل عنها، تعريفها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، هذا التعريف. وفي ظل الإسلام أن يحكم الشعب بشريعة الله. إذن تعريف الإسلام للحكم ليس كتعريف الديمقراطية. الديمقراطية تنزل على حكم الأغلبية، والإسلام يقبل حكم أهل الحل والعقد فقط، يعني المتخصصين الفاهمين. وأنا كنت أضرب مثالا في هذا لبعض المسؤولين، أقول إذا كنا نناقش مثلا في مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو في أي مكان، أو حتى في الجمعيات أو في المدارس في مجالس الآباء في أي مكان، نناقش موضوعا متخصصا، نقول نبني السد العالي أو لا نبني السد العالي، صاحب الرأي الصحيح في هذا المجال هم المهندسون والخبراء. لكن في ظل الديمقراطية الموافق يرفع ايده. طب الموافق في ناس عوام، فممكن عضو يرفع ايد الاثنين فيعدوه مرتين، واستشاري خبير متخصص لا يرفع يده وخلاص راحت عليه. فالاسلام ياخذ الراي من اهله، يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر ليس العلماء الدينيين فقط، وانما في كل مجال من المجالات. اهل الذكر المتخصصون في كل قطاع، وفي كل قدموا رايهم في تخصصهم على من سواه، كما نفعل مع الاطباء في العيادات. الدكتور يكتب اللي هو عايزه، ولو ناقشناه اصر على رايه فرايه هو الملزم، وهكذا. المحور الثالث نشر الافكار الدخيله والمستورده، والامثله لها كثيره. لكن الواجب على الشباب المسلم الواعي الا ينقاد ولا يستدرج الى شيء يخالف الشريعه ايا كان هذا الشيء. الامثله المظاهرات، مظاهرات اللي بتخرج في اي مكان، في الجامعات، في غير الجامعات، في الشوارع، في الاحزاب، في اي مكان. المظاهرات اللي دايما بنراها في اي مكان في العالم او في بلدنا او في غير بلدنا، شعارات المرفوعه يعيش السمك في الماء ويسقط المطر في الشتاء. هذه المظاهرات هل فكر المسلم اين دليلها في شريعه الله؟ لا شيء، لا دليل عليها، لا اصل لها في شريعه الله، وانما هي من بدع المعسكر الغرب، بدعه منكره. لا يوجد شيء في شريعه الله اسمه مظاهره. ولماذا مظاهره؟ لكن يوجد شيء في الشريعه اسمه الدين النصيحه. ادب الشريعه ان تنصح، ولو كنت تريد ان تنصح الحاكم، تقول لو كتبت رساله وبعثتها الى ديوان رئاسه الجمهوريه ممكن اوضع في السجن. طب ما هو نفس الشيء في المظاهرات. طب ما انت جريء في المظاهرات، ما انت طلع وياخذوك ويحطوك برضه في السجن. فما دام السجن في السجن خليك في النصيحه الشرعيه. ان كنت خايف خاف من الاثنين، وان كنت مش خايف اكتب حسب ما يقتضيه المقام. لكن يمكن ان تكتب كلاما لا يفضي الى سجن، كلام مؤدب ومهذب. المقصود ان المظاهرات يقابلها في الشريعه النصيحه، والنصيحه في الشريعه الاصل فيها ان تكون سرا لا جهرا. والعلماء يقولون من نصحته سرا فقد نصحته، ومن نصحته جهرا فقد عيرته وفضحته. فاذا كانت النصيحه في الشريعه سرا، فالمظاهرات ليست نصيحه علنيه، ولكنها نصيحه برفع الصوت، يعني باعلى مراتب رفع الصوت. فالمظاهرات هي احد الصور التي ادخلها اعداء الاسلام لافساد المجتمع المسلم. لان المظاهرات يعني ايه؟ تعني اصطدام جزء من الشعب بجزء من السلطه، وهذا من مقاصد اعداء الاسلام، ان يصطدم الجمهور بالشرطة وتصطدم الشرطة بالجمهور. لماذا؟ لان في حقيقة الامر الشرطة ابناء الجمهور والجمهور ابناء الشرطة، هذا هو الاصل قبل ان تقوم العداوة. فمن اين جاءت العداوة؟ ما هو كبار السن في الجمهور هم اباء مثلا ضباط الشرطة، وصغار السن في الجمهور هم ابناء ضباط الشرطة، فمن يصطدم بمن في المظاهرات؟ ولذلك ادخلت هذه لإثارة الفتن بحيث تفسد الهدف. ما دمنا جميعا ننتمي الى دين واحد، فلماذا لا نعمل من اجل هذا الدين مجتمعين؟ لماذا نعمل له متفرقين كل واحد بوجهة نظر؟ كذلك الثورات التي كانت في الاصل عندما، وهذه من العجائب، عندما يريد البعض ان يطعن في هذا العمل الانقلاب على الحاكم يسميه انقلاب، وعندما يريد ان يمدح هذا العمل يسميه ثورة، والاثنين افسد من بعض. سمعنا في بعض الدول اسمها ثورة وفي بعض الدول اسمها انقلابات، فما هو شيء واحد. المؤدى واحد، ده انقلب وده انقلب، ده انقلب على الحاكم وده انقلب على الحاكم، وكلاهما يرفضه الإسلام. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ثورة، لأن الثورة تعني غضب أهوج، ولا يوجد شيء اسمه انقلاب، وإنما يوجد شيء اسمه نصيحة، وشيء اسمه إقامة الحجة، وشيء اسمه الدعوة إلى الله، اسمه كلمة الحق، وشيء اسمه عدم الكتمان، وشيء اسمه لا يخاف الا لو متلائم، يعني بان يظهر الحق ويتكلم. هذا كله موجود في الشريعة بحسب ما يقتضيه المقام. لكن هذه ايضا تكون المجتمع متماسكا مترابطا، مجتمع الجسد الواحد. الاضراب عن الطعام، الاضراب عن الطعام من بدع المعسكر الشرقي، يقولون فلان اضرب عن الطعام في السجن مدة 3 ايام الى ان يقابل وزير مش عارف ايه، مضرب عن الطعام. والقرآن يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فالاضراب عن الطعام مخالفة صريحة لنصوص القرآن، ومع هذا تكتب وتنشر ويتكلم فيها الناس، ويعتبرون من اضرب عن الطعام في السجن بطلا من الابطال، وهذا خطأ. هذا اذا مات بسبب اضرابه عن الطعام فقد قتل نفسه، فهو في نظر الشر منتحر، قتل نفسه، قاتل نفسه. لان اضراب عن الطعام اول ما بدأ في المعسكر الشرقي روسيا ومن حولها، ثم انتقلت عدواه الى الدول التي تدور في فلكها، ثم اصبح شيء ثابت وموجود في المجتمع. اذا نحن الان امام مفاهيم مخالفة للشريعة تغلغلت الى المجتمع المسلم، ينبغي ان يتخلص منها وان يفهم وان يكون على وعي وبصيرة بما يقره الدين وما يرفضه الدين، بدون ان يفرق او يفرق. يأتي بعد ذلك محور الحرب على اللغة العربية، وهو من اسوأ واقبح المحاور على الاطلاق، وان شاء الله سنخصص في مجلة التوحيد عددا خاصا للغة العربية ان شاء الله عما قريب. الحرب على اللغة العربية بتبسيط شديد يعني ان تعرف اجابة هذا السؤال: هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ الجواب لا، لا يوجد تفسير كامل للقرآن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان هذا موجودا لأصبحنا نستغني عن جميع كتب التفسير الموجودة على وجه الأرض. لو هذا التفسير موجود يغني عما سواه، لا نجد لا ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي ولا الوجيز ولا غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر آيات من القرآن وترك معظم القرآن بغير تفسير. فلماذا ترك معظم القرآن بغير تفسير؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا القدر الكبير من القرآن بلغة القرآن التي هي اللغة العربية، فلم يحتاجوا إلى بيان أو تفصيل أو سؤال. فإذا سئل بين، وإذا لم يسأل علم أن أصحابه قد علم. وقد يفسر ابتداء لشيء يرى أنه قد التبس عليه، كما في آية إن الشرك لظلم عظيم. فجاءت أجيال بعدهم احتاجت الى تفسير قدر اضافي لما فقدت قدر من لغة القرآن، ثم ظهرت اجيال اخرى احتاجت الى قدر اضافي، ثم ظهرت اجيال احتاجت الى تفسير كامل للقرآن لانها اصبحت لا تستطيع ان تفهمه على النحو الاول بلغة القرآن. ثم جاءت اجيال لا تعرف شيئا عن اللغة فهي لا تعرف شيئا عن القرآن. اذا الهدف الاخير أن تنقطع صلة المسلمين بلغة القرآن فتنقطع صلة المسلمين بالقرآن، لأنه لا سبيل إلى فهم القرآن بصورته الصحيحة إلا من خلال لغته. فإذا ضاعت اللغة ضاع معها القرآن، وبقي نصا جامدا كهنوت فقط لا تفهم منه شيء. ضياع اللغة والحرب عليها اتخذت صورا غريبة وعجيبة. أنتم الآن تلاحظون أن الأبناء في المدارس الابتدائية التلاميذ وهو مثلا في سنة رابعة في سنة خمسة في البدايات يحب اللغة الإنجليزية حبا جما وبعدين اللغة العربية صعبة. أنا يا الواحد بيتعقد من حصة النحو. شو معنى حصة النحو؟ لأن حصة القرآن لا تفهم بها القرآن. هذا الكلام موروث، يعني هو دخل من كثرة ما سمع في المجتمع هذا الكلام دخل وهو معقد قبل أن يسمع فلن يفهم شيء. فكانت الحرب على اللغة العربية تتخذ صورا مختلفة، منها تشويه صورة اللغة العربية وتبغيض اللغة إلى أهلها وأتباعها، ومنها تشجيع اللغات الأخرى واستعمالها لغات تخاطب عالمية ومحاولة التضييق على اللغة العربية. هل رأيت مسافرا أو متقدما لطلب وظيفة في داخل البلاد العربية يشترط أن يكون متقنا للغة العربية؟ أبدا ولا مرة، إلا إذا كانت الوظيفة أزهرية أحيانا يعني. لكن دائما الشرط أن يكون مجيدا للغة الإنجليزية ويكتب درجة إجادته للغة الأجنبية. وطبعا كل واحد لما يكتب حتى بيكتب يكتب ممتاز، وطبعا يدوب يعرف أول كلمتين. المقصود ان اتخذت صور متفاوتة متنوعة كلها يهدف في النهاية الى هذا المقصود ومحاربة اللغة العربية، وكان ابرزها في الفترة الاخيرة احياء اللغة العامية واعتبار ان اللغة العامية هي لغة حقيقية وهي لغة تخاطب وتصلح لان تكون لغة مجتمع على حساب اللغة العربية. وهذا له تفاصيل اخرى في مسألة الشعر الحر والنثر واشياء كثيرة ظهرت في الاونة الاخيرة كلها بدع لا علاقة لها بلغة العرب، لكن هي محاولة لقطع العلاقة بين لغة القرآن واتباع القرآن. المحور الخامس رفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. حقوق الانسان، حقوق المرأة، المساواة. المسألة ببساطة لأن الوقت يضيق، الإنسان في بداية حياته يمكن أن يعمل بيده سواء كان موظف أو غير موظف، فإذا وسع الله عليه الرزق ينيب غيره في أن يقوم بهذا العمل ويتحول هو إلى مدير لهذا العمل، فإذا توسعت أكثر يصبح صاحب عمل صاحب مصنع صاحب مشروع ولا يعمل شيئا بيده على الإطلاق، وإنما مجرد توجيهات وإرشادات فقط. وإن زادت عن هذا يجلس في بيته أو يفعل ما يشاء ويقبض عائد وأرباع وأشياء من هذا القبيل بدون أدنى مجهود، لأنه أتى بمن يقوم عنه بهذا الجهد. هذه طبيعة الحياة. المرأة عندما نكرمها ننفق عليها وهي في بيتها أو نخرجها بالإكرام لكي تعمل وتنتج وتنفق، إذن تكريم المرأة في أن تكون صاحبة بيت تأخذ المال دون أن تتعب في تحصيله، هذا تكريم. يتصور أن يكون هذا التكريم ما دامت ستقوم بوظيفة أخرى هي التربية. لكن في أوروبا في العصور الوسطى وفي الثورة الصناعية كما هو معلوم كان أول شيء عندهم بالنسبة للمرأة هو إخراج المرأة للعمل، فكان هذه أول إهانة أن تخرج المرأة للعمل وتصبح كالرجل، وقالوا إن هذا من حقوق المرأة. أين الحق؟ هذه إهانة سموها حقوقا. ثم انتقلوا إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وما زالت هذه النبرة قائمة للآن وتزيد يوما بعدين. وكلما أخذت المرأة شيئا إضافيا طالبت بالمزيد، بدأت عاملة في مصنع ثم موظفة ثم تدرجت فأصبحت وكيل وزارة ومدير عام ثم وكيل أول ثم وزيرة ثم الآن لم يبقى لها إلا القضاء والرئاسة. وهي الآن تطالب بالقضاء أن تكون قاضية وأن تكون رئيس الدولة. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن هذا الذي دسه أعداء الإسلام يجد آذانا صاغية من أبناء جلدتنا. لأنه كان في أحد أسئلة النساء المرأة الساقطة على تعدد الزوجات وهذا منتشر في النساء. فكانت الإجابة ببساطة من الذي يتسبب في تعدد الزوجات؟ الرجل الذي يتزوج الزوجة الثانية أم المرأة التي توافق على أن تكون زوجة ثانية؟ المرأة. ما تخلوا الرجل يصرف ويبحث عن الثانية فلا يجدها على وجه الأرض. لكن المرأة التي قبلت أن تكون زوجة ثانية هي التي إن كان هناك ضرر فهي التي قد أضرت الزوجة الأولى. والغريب أن هذه الثانية إذا كانت هي الأولى ترفض الثانية وإذا كانت هي الثانية تقبل. إذن هذا المخطط الذي يدار يتكلمون فيه عن مساواة المرأة بالرجل بطريقة فيها استخفاف بالعقول البشرية. يعني مثلا على سبيل المثال عندما نريد أن نسوي بين المرأة والرجل في الرضاعة ماذا يفعل الرجل لكي يقوم بترضيع أبنائه كزوجته؟ صعب. عندما نسوي بينهما في الحمل ماذا يفعل الرجل لكي يحمل؟ هو يحمل المرأة يتحمل المرأة مساواة. هي تحمل بطن ويحمل بطن. يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن نسوي بينهما فيها تسوية كاملة؟ بل الأغرب من هذا أننا يستحيل أن نحقق المساواة بهذا المفهوم الفاسد، لكن نحقق المساواة بالمفهوم الشرعي. والمساواة بالمفهوم الشرعي تختلف عن المساواة بالمفهوم العقل الخاص. الشرع يعني بالمساواة التسوية بين المتماثلين. ولذلك تلاحظ من لطائف الحياة ان المرأة تطالب بالمساواة بالرجل، لكن الحارس وعامل البوفيه في جميع المصالح الحكومية لا يطالب بالمساواة بالمدير. طب ليه؟ اشمعنى العامل يجلس والمدير يجلس مستريحا؟ اشمعنى العامل يقبض اقل والمدير يقبض اضعاف؟ ليه المساواة مش متحققة فيما بين الرجال بانفسهم؟ لانه اعداء الاسلام يمكن ان يصلوا من وراء هذا وقد وصلوا في بلادهم الى بعض الى المساواة بين الاب وابنائه. وطبعا تفسد الحياة. التسوية بين المتماثلين في الاسلام تختلف عن المساواة المطلقة التي يدعيها اعداء الاسلام، وهذا من التشويه والتلبيس. التسوية بين الابناء كيف تكون؟ ابن مريض وابن صحيح. المريض يحتاج شهريا الى 150 200 300 مصاريف دواء، فكيف نسوي بينه وبين الصحيح؟ نعطي الصحيح مكافأة شهرية 150؟ هذا ظلم، لان هذا قد استهلكها في العلاج وهذا سيستمتع به. لا نعطي، هذا ظلم في نظر اعداء الاسلام، لان هذا قد استنزف جزء من المرتب وهذا لم يأخذ. ابن طويل وابن قصير. لما نشتري الملابس هذا محتاج 5 متر وهذا محتاج 2 متر، ندي الولد الصغير 8-3 متر الفرق لكي تتحقق المساواة في نظر هؤلاء. نضع الطعام، ابن يأكل طبقين ويطلب الثالث، واحد اكلته ضعيف غلبان معلقتين ويقوم، فأين المساواة؟ يوم العيد نعطي 1 10 1 5 1 جنيه 1.5 1 نضحك عليه بربع جنيه، فأين المساواة؟ في شراء النوعيات التي نشتريها، لما تروح تشتري لأبنائك لا شك ان مثلا ملابس البنات اغلى من ملابس الابناء غالبا، لكن البنت نصف الولد هتجيب لها ازاي؟ يعني كل مترين هنا تجيب متر هنا ولا ازاي؟ المقصود ان المساواة ليست ما يقول هؤلاء الملبسون ان مساواة المرأة بالرجل، انما في الحقوق التي تقبل المساواة. اني لأوضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، لكن الاشياء التي لا تقبل المساواة، لانهم انما يريدون بهذا ان يصلوا في نهاية المطاف ان استطاعوا الى استبعاد حكمه تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. يقولون هذا ليس عدلا. ليه للذكر مثل حظ الانثيين ليه؟ ونسوا ان هذا التفريق موجود حتى في داخل انواع النساء في المواريث، الام السدس او الثلث، البنت النصف، الزوجة الربع او الثمن. اذا هناك تفريق في داخل الجنس الواحد، فلا يمنع ان يكون هناك مثل هذا التفريق بين الذكر والانثى لحكمة الهية معروفة. لكن مسألة المساواة تلاحظ انها لا ينادى بها في داخل الجنس الواحد، وانما يريد اعداء الاسلام بهذا التخطيط وهذا المكر وهذه المؤامرة ان يوقعوا العداوة بين الرجل المسلم والمرأة المسلمة. وإيقاع العداوة هدف، بحيث نصبح ليلا نهارا نتخبط في الصراع بين الرجال والنساء وقضايا المساواة، الى ان يسرق الاعداء منا ديننا ويسرقوا عقولنا ويسرقوا اموالنا. المحور السادس ايجاد فجوة بين الشباب وبين قادتهم وعلمائهم. وانا اريد هنا ان تقارن في عجالة الان هذه العلاقات، الابن مع ابيه والطالب مع مدرسه والجاهل مع العالم والمواطن مع الحاكم والمأموم في الصلاة مع الإمام. إذا أنت الآن أمام قيادات ومتبوعين، أمامك في القادة والعلماء وولاة الأمر الأب والمدرس والعالم والحاكم وإمام الصلاة، وفي المقابل أمامك الابن والجاهل والطالب والمأموم في الصلاة والمواطن مع الحاكم. ستلاحظ أن أعداء الإسلام نجحوا في إيجاد هذه الفجوة والتناصر، فتجد أبناء متمردين على آبائهم. والسبب ما تبثه وسائل الإعلام عن طريق المفاهيم المستوردة في الغرب، يزيد هذه الفجوة ويقوي وينشر العقوق. لأن في بريطانيا مثلا الابن اللي في الابتدائي إذا ضربه أبوه في داخل البيت، ولو ضربه خفيف كده بإيده أمامه دائما على شاشة التلفزيون رقم تليفون، يسرع إلى الاتصال بالتليفون فتأتي الشرطة وتقبض على الأرض ويحاكم: أنت ضربت ابنك ليه امبارح؟ أمال أنت إيه؟ فطبعا هذه المفاهيم الهدف الأخير أن تنتقل إلى المجتمع المسلم. إذن الأب الذي يخاف في ظل قانون فاسد أن يؤدب ولده وهو ما زال صغيرا في الابتدائي، كيف يخرج هذا الجيل؟ فإيجاد هذه الفجوة التي لا يعرفها الإسلام بين الآباء والأبناء هي نفسها أوجدها أعداء الإسلام بين المدرس والتلميذ. وطبعا لا يخفى المدرس اللي بيبذل الجهد واقفا وانت جالس في التعليم والتوجيه، ثم وهو يشرح الطلبة بالتبشير في راسه من وراء. طب ليه؟ يعني جزاء هذا الجهد المبذول، حتى الصورة التعليمية نفسها صورة تعبر عن وجوب الاحترام. مدرس واقف وطالب جالس، يعني المسألة معكوسة لأجل تعليم هذا الابن، لأجل إخراج هذا الجيل المتعلم، ثم يكون المقابل والجزاء عقوق المدرسين. نفس الصورة نجح فيها أعداء الإسلام في تقوية تيار الانقلابات والثورات الذي أخذ منه قبله وبعده مفهوم الخروج على الحاكم، لأنه نفس الشيء سماه أعداء الإسلام مظاهرات، وسماه مسلمون منحرفون في المفهوم خروج على الحاكم. هي نفس الصورة، هي في النهاية مظاهرات انقلابات ثورات خروج على الحاكم كلها سواء، لكن هذه ليست الوسيلة الشرعية في تصحيح الأوضاع الخاطئة. إذن إيجاد هذه الفجوة تعني ببساطة أن المتمرد على الحاكم يرى كل ما يفعله خطأ في خطأ، والمنافق أو الممالئ أو المنتفئ يراه معصوما من الخطأ، وكلاهما خطأ. ولذلك بعض الصحفيين كان بيقترح عمل جريدة، وطبعا المسألة الآن سهلة أي واحد ممكن يعمل، فأنا اقترحت أنه إذا كان ولا بد فنحن بحاجة كمجتمع مسلم إلى جريدة يومية أو أسبوعية أو شهرية فيها صفحة للحسنات وصفحة للسيئات. الصفحة التي على اليمين إبراز لكل ما هو حسن وموافق للإسلام وللصالح العام مما تفعله الوزارات والهيئات، والصفحة التي على الشمال هي نصيحة واستدراج وتوضيح للجوانب الخاطئة في التصرف والقرار، بحيث ان القارئ يرى انه هناك، لكن لا يعقل اني مثلا عندما نتمرد على شيء او نخالف شيء لا نرى فيه صوابع على الاطلاق ومنهج القرآن، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. فالعدل ان تثني على ما هو خير فينمو، وان تنبه الى ما هو شر او باطل فيقل، لكن هذه الحقائق الشرعية غائبة عن كثير من الشباب، ولذلك هم ينقادون وراء كل ناعم لا يرون مصدر الخطر. المثال الاخير امام الصلاة، تلاحظ ان كل هذه الصور من التناقض والتمرد والعقوق والاختلاف والبغض والى اخره لا يوجد منها شيء في امام الصلاة، وانما جعلت صورة الصلاة لننطلق منها الى غيرها من الصور في المجتمع. الان المصلي يقف وراء الامام صامتا يقرأ في سر ان كانت قراءة سرية، ويتبع الامام في كل حركاته، لا يسبق ولا يتقدم عليه ولا يخالف ولا يتضجر من وقوفه وراء هذا الامام، وانما يقف وراء الامام في الصلاة وهو تابع والامام قائد، فيستمع لقراءته ويركع كركوع ويسجد كسجود ويتبعه في كل تكبيره. اذا هذا هو التأديب الشرعي الذي قرره الاسلام 5 مرات، بحيث تأخذ من هذا الذي يحدث في الصلاة وتتعامل بنفس الاسلوب مع الاب، وبنفس الاسلوب مع المدرب، وبنفس الاسلوب مع الحاكم، وبنفس الاسلوب مع امام الصلاة، وبنفس الاسلوب مع العالم. فلو تصورت انك تتعامل مع الاب كتعاملك مع امام الصلاة، اذا هذا اعلى مراتب البر، بر الوالدين. اذا كنت مع الاب لن تركع قبله ولن تسبق قبله، يعني لن تتكلم قبله ولن تسبقه ولن تتقدم عليه بالقول ولن ترفع صوتك فوق صوتك، لان ستلاحظ مثلا الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ جهرا. طب ليه المأموم لما ينتهي الإمام بيقرأ الفتحة سرا ثم يقرأها جهرا كالإمام؟ ما يبيعوش في الجهر ليه؟ مش هو إمام؟ احنا بنتبعه في كل شيء. اما لما بيرفع صوته بالقراءة ما بنرفعش ليه؟ لأن هذا مقصود، أن هذه التبعية فيها إبراز لجانب الاحترام، أنه إن رفع صوته فأنت تقرأ سرا، كأن الأب إذا رفع صوته فأنت تحدثه سرا، يعني لا ترفع صوتك أمام صوته، ولا صوتك أمام المدرس كرفع، ولا غيره، ولا أمام العالم. فهذا السلوك الإسلامي في الصلاة هو المطلوب أن يكون متبعا في علاقة الآباء بالأبناء، والطلبة بالمدرسين، والعامة بالعلماء، وكل إنسان بقائده والمسؤول عنه. حتى لو أخطأ فالتوجيه له تفاصيل في باب النصيحة يرجع إليها في الكتب المتخصصة كجمع علوم الحكمة. المحور السابع تمجيد المنحرفين فكريا وأخلاقيا، وتجميل صورتهم وإعلاء منزلتهم في المجتمع. يقولون هذا مفكر عالمي وفنان عالمي. يعني ايه مفكر عالمي؟ يعني يفكر احسن من الناس كلها ولا ايه؟ وفنان عالمي يعني ابو الفنانين. لكن هذه المصطلحات انما تستعمل بحيث تضخم الصورة في ذهن المستمع. انت لما تسمع فنان عالمي، يا فنان عالمي، وحيجي بالبيت علامة رجل الجسد ده لازم الناس كلها تشوفه، زي زفة المولد الناس كلها تطلع عليه، هم اللي في المولد، هم اللي معاك كل ما يعني ايه اللي في المولد ما مش حاصل كل يوم ولا شيء، لكن اول ما تطلع زفة المولد كل الناس تروح طالعه وتبص تبص عليه. هو نفس الشيء، لكن المقصود ان الناس اعتادت اذا تخم لها شيء ولم يكن عندها من الوعي والادراك والفهم أن تدرك عواقب وأبعاد هذا الشيء المضخم، إنها تنقاد له بدون وعي، انقياد أعمى. لكن لا يوجد شيء اسمه لا مفكر عالمي ولا فنان عالمي، هذا كله هراء في هراء، وإنما المقصود به تضليل الناس والتلبيس عليه. ولذلك تلاحظ أنه مثلا في ليلة القدر، ليلة القدر السنة دي جت مرتين، جت مرة عندنا ومرة عند الناس اللي كانوا عند الهرم. الاحتفال فيه فنان عالمي فرنسي. عمل الفنان عالمي فرنسي، عمل برنامج رائع، وادخل في هذا البرنامج اذان الفجر في وقت بصوت رائع تتردد اصداؤه في 5 اركان في وقت واحد، صدى صوت وبعد انتهى الاذان ولا واحد صلى. يبقى فعلا عالمي، لانه طبعا اللي انا متاكد منه ان بعض المسلمين عندما يسمع الاذان والله الرجل درجه محترمه فعلا عالمي، لانه احترمنا جاب لنا الاذان، بس احترمنا وخلانا ما صليناش واحنا صايمين. فالمقصود ان خداع العقول بتجميل صورة هؤلاء في وسائل الاعلام، والكلام كله مستمد ومستورد من الغرب، انه تأتي الى طبقات معينة، فنان ورسام وعملاق وعندليب وكوكب الشرق. مين اللي سمى الاسماء في البخاري ولا في مسلم ولا فين؟ المقصود ان هذه التسميات تمر على الناس فينخدع لها ضعاف النفوس ويتعلقون بها، وقد تتعلق قلوبهم ببعض هؤلاء ويرون فيهم مثلا عليا. لكن الحقيقة ليست هكذا، الحقيقة أن التكريم إنما يكون بالعلم والإيمان، وأن قيمة الإنسان إنما تكون في علمه وإيمانه، وقيمته عند الله في علمه وإيمانه ينبغي أن تكون هي الميزان الذي يوزن به الناس عند الناس. فهذا التجميل والتحسين هو هذا المقصود منه، وهذا سوء يعني نوع من أنواع الاختراق. وطبعا مترتب عليه أنك مثلا في يوم واحد واحد جاءت ملاحق في الصحف في الأهرام وفي غيرها تبين طبقات من هؤلاء الذين تم تجميلهم بصورة يعني على استحياء، جاء في وسط هؤلاء سورة الشيخ الشعراوي، يعني من عظماء القرن، لكن
يعني هي سورة
عشان يعني الناس المتزمتين ما يكون يعني هولهم واحد يمثلهم، لكن المقصود ان هذا التجميل والتحسين ينخدع به الكثيرون، بدليل ان ثقافة المسلم الان مصدرها الاول عند الكثيرين وسائل الاعلام وليست القرآن. ثقافة تكوين العقل البشري، المفاهيم اللاصقة في عقول البشر معظمها من وسائل الاعلام، وطبعا داخل عليها اخلاقيات ماتشات الكورة، وداخل عليها اشياء كثيرة بتشكل بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا العقل المسلم الذي اصبح عند الكثيرين يفقد الميزان الصحيح للحكم على الامور بمنظور الشرع، لا افراط ولا تفريط. طبعا بهذه المناسبة في ليلة 27 رمضان في ليلة القدر عند الجمهور، وان لم تكن هذه اجماع، تم تكريم اوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم بوزارة الاوقاف، المسابقة العالمية في مصر، وحصل الفائز الاول في القرآن الكريم من رئيس الجمهورية على مكافأة قدرها 30,000 جنيه. هذا الفائز الاول هو بفضل الله امام مسجد التوحيد بصف اللبن بالجيزة بجماعة انصار السنة المحمدية، ليس ازهريا ولا خريج ازهر، وانما هو فقط دبلوم صنايع وعمره 20 عاما فقط. طبعا هذا شيء طيب جدا ان يكرم القرآن واهل القرآن، وان يكون هذا المثال خارج من مساجد انصار السنة من مسجد. لكن بعض الناس لفت نظر قال من اعظم الاشياء التي تفعلها الدولة لحفظة القرآن ان يكرم الاوائل بهذه الصورة في رمضان من كل عام في مسابقة عالمية، وان يكون الفائز حاصل على هذه المكافأة المناسبة. لكن لفت نظري الى مسألة عجيبة، قال مما ينغص على هذه المكافأة ان هذا الفائز في القرآن حصل على 30,000، وهي مبلغ ممتاز في نظر 99.9% من الشعب المصري، وهي فعلا كذلك. لكن الفنان الفرنسي اللي نظم ليلة القدر عند الهرم خد 30 مليون. فاللي عندنا ممتاز واللي خده الفرنسي ممتاز، لكن إرادة الله أن ينشر في الصحف بعد هذه الواقعة بيوم أو يومين خبر في منتهى العجب. فرنسا الوحيدة من بين دول أوروبا التي يسلط الله عليها عاصفة تقتلع أسقف البيوت، خدنا 30 مليون تاني، واقتلعت أكثر من 20,000 شجرة، حتى انها اصابت اعظم مكان في باريس قصر الليه، اصيب بخسائر واضرار، وتعطلت الكهرباء في جميع انحاء فرنسا بهذه العاصفة الفريدة التي خصها الله بها، حتى لجأت فرنسا الى وزارات الكهرباء في جميع الدول المجاورة لها لتستنجد بها لانها عاجزة عن اصلاح الاعصاب. والله كويس احنا نديهم كل سنة 30 مليون. المحور الاخير وانا قد اطلت، تصفيق همم الشباب وادخال اليأس على نفوسهم وتشكيكهم في قدرة امتهم على النهوض والاصلاح. طبعا هذا هو اهم ما في الموضوع. الصورة التي ترسم دائما لهذا المجتمع المسلم هي صورة تبدو قاتمة، لكن الحقيقة ليست كذلك. المقصود من هذا التصوير هو اقناع شباب هذه الامة وهذا المجتمع في مصر بصفة خاصة، لان مصر بتمثل طبعا قوة عظمى في العالم الاسلامي، والعين على مصر من قديم الزمان وما زاد، والمحاولات ما زالت مستمرة. تصوير الوضع في نظر الشباب بأنه لا أمل في الإصلاح، وأننا متخلفون في أقصى مراتب التخلف، وأن أوروبا سبقت ووصلت إلى ما بعد عصر الفضاء ونحن ما زلنا في عصر الرز والثوم والبصل. وهذا التصوير هو تصوير قاصر، تصوير خاطئ. المقصود منه ليس هو الوقوف على الحقيقة أبدا، ولكن هو إدخال اليأس في نفوس الشباب بحيث انه يختار احد طريقين وكلاهما ضلال. الطريق الاول ان يسلم للامر الواقع ويرضى بما قسم الله له ويستكين ويستسلم ولا يمارس الدعوة ولا اي شيء ويخليه حاله احتله ويرضى بما هو فيه ويخنع ويستسلم، لان لا امل ابدا في ان يتغير حال الامة. وهذا هو اليأس الذي جعله الله من صفات الكافرين وليس من صفات المؤمنين، لان المستعين بالله لا يعجز ولا ييأس. المستعين بالله كما في الحديث استعن بالله ولا تعجز، لا يعجز ولا ييأس. والطريق الثاني وهو اكثر ضلالا من سابقه، ان الشباب، وهذا من اخطر مقاصد اعضاء الاسلام، الشباب يرى ان المسألة واحنا لسه حننتظر لما نربي جيل يعرف الله من اولى ابتدائي ويحفظ القرآن ونستنى وكم سنة 20 سنة وبعدين لما يطلع هذا الجيل يبقى جيل ممتاز. لا 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 لا، مشوار طويل. امال ايه؟ نخرج على الحاكم ونقلب نظام الشرطة، نختصر الطريق. وهذا هو الذي يقصد اعداء الاسلام من التصويت اصلا، يعني امران احلاهما مر، اما ان يستسلم ويقنع ولا يدعو الى الله ولا يحفظ القرآن ولا يمارس دعوة ولا يشارك في نصيحة ولا يساهم في اي عمل لخدمة هذا الدين، واما ان يتمرد ويخرج على الحاكم ويتطرف ويدخل في تنظيمات ومخالفات وانحرافات لا تقرها الشريعة. وهذا باطل وهذا باطل، الشريعة لا تقبل هذا ولا تقبل هذا. ولكن هذا المقصود هو الوصول الى مواجهة مستمرة. ولذلك تلاحظ شيء عجيب، كلما تكون هناك مفاوضات او مطالبة بحقوق مع اليهود يكون هناك نشر في وسائل الاعلام في الغرب عن تجاوزات في حقوق الانسان في مصر. طب ايه العلاقة؟ كل ما يحصل ان احنا نطالب مثلا بحق الشعب الفلسطيني ولا بالقدس ولا باي شيء، باي شيء، تظهر مباشرة في اليوم الثاني كتابات عن مصر انها بتخالف حقوق الانسان. طب ليه؟ لان المقصود اثارة الشعب ضد حكومته، بحيث يظهر قدر من القلاقل الداخلية التي من شأنها ان تجعل موقف المفاوض او الحكومة في منتهى الضعف، فينشغل بمشاكله الداخلية فلا يطالب بشيء من اليهود ولا غير اليهود. وطبعا الوعي الضعيف او اللاوعي الموجود في داخل مصر ممكن ان يساهم في هذا بسهولة. الناس بتنقاد حتى للاشاعات، يعني تستطيع ان تسمع اشاعة الصبح في بالبيت وتسافر الى اسكندرية فتجد انها قد سبقت، حتى لو انت راكب ايه المجل. ليه؟ لان هذا الترويج لهذه المفاسد وهذه الاثارة المقصود منه ان يكون هناك مواجهة دائمة وانشغال دائم. الناس تتمرد، الشعب يتمرد، والسلطة تواجه الشعب. اذا معناه انه لا قدرة للمفاوض في ظل عدم الاستقرار ان يطالب اي شيء. وهذا هو المقصود، اما تثبيط الهمم وادخال اليأس، واما ادخال مفهوم فاسد في قلوب الشباب، الغضب الضعيف، بان مسألة التربية والتصفية والتنقية والاصلاح والكلام اللي بتسمعوه من العلماء ده كلام طويل، ده ولا 25 سنة. لكن انت تلاحظ ان الله عز وجل لحكمة بالغة ارادها، لما اراد ان يهلك فرعون الذي كان يزعم الالوهية، وانظر الى حكمة الله بالاصلاح، ربى موسى في بيته. طب ليه؟
طب ما كان ممكن يرسل رسولا مباشرة عنده 45 سنة.
مش معنى ربيع؟
ليبين للناس ان اصلاح المجتمعات ايا كان حجم الخطأ الموجود يمكن ان يتم بصورة متدرجة هادئة وبدون مواجهة ولا اصطدام ولا اثارة ولا ثورات ولا بدع ولا مظاهرات ولا اي شيء من الخرافات المخالفة للشريعة لسنة الله.
يعني يكونوا يختار طفل رضيع، هذا الطفل الرضيع ينتظر الى ان يبلغ اشده، يعني كم سنة في الانبياء؟ 40 سنة. حكمة الهية يفهم منها الناس ان اصلاح المجتمعات لا يأتي في يوم وليلة، هذا هو المقصود. لان المجتمع قد ينحرف في الاخلاق، قد ينحرف في المعاملات، قد ينحرف في العبادات، قد ينحرف في العقائد، قد ينحرف في اي شيء. هذا الانحراف ايا كان الاصلاح ليس في يوم وليلة. فتجد من الرضاعة الى بداية الوحي على موسى عليه السلام 40 سنة كاملة، وتجد في مقابلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر في الدعوة 23 سنة كاملة. طب وليه 23؟ ما كان ممكن سنة واللي ما أسلمش ما أسلمش واللي أسلم أسلم وتنتهي المسألة. لكن منهج الأنبياء الموظف والمريم أن على الشباب أن يتنبهوا إلى حقيقة أنه إذا حدث الإصلاح في المجتمع فبفهمهم لمنهج الله ودعوتهم لدين الله، وإذا حصل الإفساد في المجتمع فبانحرافهم عن المنهج الصحيح وبتبنيهم للمفاهيم الخاطئة. فالدعوة إلى الله مسؤولية عامة، وهي على الشباب بصورة أخص، وتبدأ الدعوة بتعلم المنهج الصحيح والفهم الصحيح والعلوم الشرعية الصحيحة التي هي زاد الداعية إلى الله حتى يدعو إلى الله على بصيرة، لا على جهل ولا على بدعة ولا على مخالفة، وإنما يمتثل قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونجيب باختصار عن الأسئلة. التاريخ المتفق عليه بين البائع والمشتري في بيع السلف على أن يقوم بالوفاء وتغطية الشيك قبل ميعاد الصرف. نذر أحد الناس أن يذبح الناتج من حيوان، يعني ما يولد من حيوان دائما يعني لله، فإذا أصبح الحيوان ضعيفا هل يجوز بيعه واستبداله بأقل منه؟ هل يجوز بيعه وسد البنك؟ طبعا من الشق الأول أنا فهمه، لكن سد البنك اللي أنت عارفه وكان تقريب الربا ولا الحيوان الذي نذر ان يذبح الناتج منه لا يجوز التصرف فيه، لانه وقع الا بعد ان تنقطع الولادة. فاذا انقطعت الولادة جاز ان يبيعه وان يشتري مكانه وغيره ليقوم مقامه بها. سؤال عن المظاهرات ضد الاستعمار الحاكم، حرام ام حلال؟ حرام. المظاهرات ليست وسيلة مشروعة لاستيفاء الحقوق حتى ولو كان ضد الاحتلال، لأنه المظاهرة يعني ناس بترفع صوتها تطالب بأشياء لا تملك غير هذه الوسيلة أبدا. يعني مثلا لو أن الناس هؤلاء جميعا قد كتبوا الى الحكام او اختاروا من يمثلهم للمطالبة بحقوقهم اذا كان هناك احتلال كما يقول السائل او غير هذا، فهذا هو الاسلوب الصحيح لحدوث هذا. لكن عندما يكون مسألة احتلال فعلا، يعني استعمار مثلا انجليزي او بريطاني او فرنسي او ايطالي او نحو كما كان في الماضي، فالمسألة ليست مظاهرات، المسألة جهاد في سبيل الله ما دامت البلد قد احتلت من اعداء الله. الاسلام شرع الجهاد لإخراج العدو ولمنعه وصده من الدخول إلى البلد ولنصر دين الله في الأرض. فالوسيلة المشروعة ضد المستعمر الجهاد، لكن أبناء البلد الواحد والوطن الواحد ليس بينهم مظاهرات وليس بينهم ثورات وليس بينهم خروج على حاكم، ولكن بينهم النصيحة الواجبة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هذا فيما بين المسلمين، والجهاد في سبيل الله بين المسلمين وغير المسلمين. من هم أعداء الإسلام الذين نتكلم عنهم؟ وكيف يتحكمون ويسيطرون على ولاة أمور؟ سورة البقرة قسمت الناس في ذاتها إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، إلى مؤمن وكافر ومنافق. فالمؤمن هم أولياء الله أبناء الأمة الإسلامية، الكافر هو الكافر الأصلي الحقيقي، كل من ليس مسلما، لكن عندما يكون كافرا محاربا فله أحكام، وكافر غير محارب له أحكام، هذا موضوع آخر ينظر في موضعه في كتب الفقه، كافر محارب وكافر غير محارب. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر،